إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يحكم لنا ولكم بالتوحيد وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين وقال لهم: أحيوا ما خلقت. لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة. فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق. كذلك إفراده بالملك، بأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكتم مفاتيحه، وما أشبهه. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود، محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا، قلنا لا يجوز. ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده، قلنا لا يجوز. لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شامل. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محفوظ بما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. واعلم أن هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم، ويقرون أن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يقرون بهذا كله. لكن هذا لم يدخله في الإسلام، ولم ينكره أحد من آل آدم معلوم إلا على سبيل المكابرة، كما حصل من فرعون حين أنكر الرب عز وجل فقال وما رب العالمين، وقال لقومه لقد علمت، نعم، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غير، وقال لهم أنا ربكم الأعلى. مكابرة، لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى وهو يناظره، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك لم ينكر، ما قال لم أعلم هذا، فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل، لكنه جحد ذلك مكابرة والعياذ بالله. ولم يقل أحد من الخلق إن للعالم خالقين، يعني ما في أحد جحد توحيد الربوبية على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك أبدا. من الذي أنكره على سبيل التعطيل؟ فرعون. نحن نتكلم عن الربوبية مو على اسم الصفات. فرعون أنكره على سبيل التعطيل، أفضل الله من ربوبيته وأنكر وجود الله. والذين أنكره الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك هم المجوس. المجوس قالوا إن للعالم خالقين، الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فمن لم يقر بتوحيد الربوبية فهم طائفتان، طائفة أنكرت، وهذا يسمى شرك التعطيل، فهو حقيقة جحد مثل فرعون، وطائفة أخرى أثبتت لكن مع التشريك مثل المجوس. ومع هذا ما قال المجوس إن للعالم خالقين متساويين أبدا، يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. أيضا يقولون إن الظلمة عدم والنور وجود، فهو أكمل في ذاته، أكمل في ذاته، لأن الظلمة عدم ما يضيء والنور إضاءة، فهي أكمل في ذاته. ويقولون أيضا في فرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فاختلفوا فيها هل هي محدثة أو قديمة على قوله. هل بهذا التفصيل أثبتوا للعالم خالقين متساويين؟ أبدا. وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد، وقد دل الله على ذلك بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وحينئذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، لا يمكن أن يرضى لأحد أن يشاركه، وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له، لا يشارك أحد في السلطان. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولا لا؟ طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن؟ للقادر، ولا لا؟ إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقادر، وإن عجز كل منهما عن الآخر عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يصح أن يكون ربا. نعم، هذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى يا محمد نور توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا توحيد العبادة أو الألوهية، أن تفرد الله وحده بالعبادة لأنه هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، إذا قيل عبادة فإنها تطلق على المتعبد على التعبد وعلى المتعبد به، فعلى المعنى الباطن الأول يكون معنى العبادة التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة له وتعظيما، هذا على إطلاق إيش؟ التعبد. نعم، وأما على الإطلاق الثاني فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من العبادات، هذا المراد بها إيش؟ المتعبد به. طيب، إفراد الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اجعل إلهك الذي تفرده التذلل محبة وتعظيما، اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، وقال الحمد لله وش بعدها رب العالمين، فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليل لثبوت الألوهية له، الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه، فإن ذلك من السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه، من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه وهو في الحقيقة لم ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، كل من سوى الله ما نفعك بهذه الأمور الثلاث، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد، فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر من هو؟ الله عز وجل، فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت فاقرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، هذا هو الأهل للعبادة سبحانه وتعالى لا غيره، من السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده. هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائك، وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه. هو لا يملك لنفسه الآن لا نفعا ولا ضرا أبدا. لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا يمكن أن ينفعوا أحدا، حتى لو كان أعلى البشر مرتبة عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفعه. لا تعبد إلا الله. وأنواع العبادة كثيرة، والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا أشار إلى شيء كثير منها. وأما توحيد الأسماء والصفات، نعم، قبل أن أتجاوز القسم الثاني، هذا القسم الثاني كفر به وجحده عامة الخلق. عامة الخلق ينكرون هذا ويكفرون به، ومن أجل ذلك أرسل الرسل إلى قوم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الرسل، كل رسول يتلو الله عليه نبأ يقول وإلى القبيلة الفلانية والأمة الفلانية أخاهم فلانا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من غيره. كلهم يدعون إلى هذا التوحيد، لأن الأمم كانت منكرة له جاحدة له. ومن الذي يتبع هؤلاء الرسل؟ رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فأكثر الخلق جاحدون لهذا التوحيد، مع أنه هو الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي استبيحت به الأنفس والأموال والأراضي إذا لم يقم الإنسان به. ومن العجب أن كثيرا من المصنفين في علم التوحيد يركزون كثيرا على توحيد الربوبية، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون الرب ووجوده. وأنا لا أشك أنه يوجد أقوام ينكرون الرب ووجوده، لكن ما أكثر المسلمين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين وهم في الحقيقة واقعون في هذا الشرك، أعني الشرك في العبادة. ولهذا ينبغي لنا أن نركز على هذا تركيزا بالغا، حتى ننتشل هؤلاء المسلمين الذين يقولون أنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون. فلذلك أنا أرجو منكم أيها الإخوة أن نركز على هذا، لا سيما في البلاد التي ابتليت بهذا النوع من الشرك. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئين: إثبات ونفي مماثلة. إثبات ونفي مماثلة، كيف فهمنا نفي المماثلة؟ من كلمة إفراد. إفراد ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه، وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد دل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، بأن الله تعالى مختص بكل صفة عليا. كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل. ودل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، على أن جميع صفاته التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. انتبه. فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التوحيد هو الذي ضلت فيه هذه الأمة وانقسموا فيه فرقا كثيرة. فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، والكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله فنقول له خدعت نفسك وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة الله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العيون؟ هو هذا. كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته، سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل أن يثبت شيئا وهو خال منه. وهل هذا إلا غاية ما يكون من القدح في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله ما أثبت لنفسه لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب، أن يجعلوا الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فما بالك بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناية على الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدره ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم قالوا إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إن لا بد أن ننزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول من غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصوص الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل تلطيف المسلك الذي يسلكونه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف. ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه، ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول للتأويل الذي سلفتموه، نقول في التأويل الذي سلفوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقتضي النسبة. أهل السنة منسوبون لأهل السنة، هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا. كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل إن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ضهاهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما عجيبا إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم أهل الكلام، كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم. وقد أنشدنا أبياتا له في هذا المعنى، نعم، يقول فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضل. ثم قال: لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت هذا، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف الكلام من فحولهم. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ويقول والله ما لست بأعلم من الله في نفسي، فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل، ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا سلكه الإنسان الصراحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بلما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمهم الله كيف يقدرون الله حق قدره، لما جاء رجل لمالك بن أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا، أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيد غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر، نعم، نجد منا من يقوم ويقول تعال أن تقول إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل كل ليلة، ونعم، قال إذن يلزم أن يكون كل النهار بالسماء الدنيا، ليش؟ قال نعم، لأن الليل يمشي على الأرض ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر، فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ها؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقيض من يسأل. سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم، يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما. هذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه الرسول، نقول ما دمت في الثلث الليل فهذا النزول محقق في هذا الجهة وفي غيرها لا نزول، والله عز وجل ليس كمثل شيء. علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا، هذه وظيفتنا. الله أكبر.